بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الثياب البيض للكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وقوله سحولية، معنى السحولية يعني الثياب البيض شديدة البياض، والكرسف القطن، المقصود به القطن. وفيه استحباب تكفين الرجل في 3 أثواب بيض سحولية، والمقصود بذلك أن تكون بيضاء. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا البياض، قال: إن من خير ثيابكم البياض، فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. ففي ذلك أيضا استحباب التكفين في الثياب البياض، وفيه أيضا استحباب لبس البياض مطلقا لعموم هذا الحديث. وفيه أنه يجزي أن يكفن الرجل في 3 أثواب. ويأتي، وقد مر معنا أن المرأة تكفن في 5، كما مر معنا في حديث أم عطية رضي الله عنها. أما الرجل فإنه يكفن في 3 أثواب، إلا ما يأتي في شأن المحرم أنه يكفن في 2، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الآتي. وقوله في الحديث: ليس فيها قميص ولا عمامة، فيه أنه يكره استخدام المخيط في ثياب الكفن، لأنها قالت هنا: ليس فيها قميص ولا عمامة، ففيه كراهة استخدام المخيط من الثياب في الكفن. نعم.
باب الكفن في 2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في 2، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
قوله فأقعصته يعني كسرت عنقه، وقوله ولا تحنطوه يعني لا تضع الطيب في أكفانه ولا على جسده. وفي حديث عباس رضي الله عنهما هذا فيه فوائد كثيرة وعظيمة، ويذكره العلماء رحمهم الله يريدونه في كتاب الجنائز، كما أنهم يريدونه في كتاب الحج، لأنه تضمن أحكاما تتعلق بالمحرم. وهنا ساقه المؤلف في كتاب الجنائز لتعلقه بعدد من الأحكام بكتاب الجنائز. وفيه أن رجلا كان واقفا في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فوقع عن راحلته فكسرت عنقه، فقال فأقعصته، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. وهنا فيه إشارة إلى ما سبق بيانه من أن غسل الميت فرض وواجب ولازم، لكنه على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لعموم قوله في هذا الحديث: اغسلوه بماء وسدر. وفي حديث أم عطية السابق: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك لرأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهنا قال: اغسلوه بماء وسدر. قال: وكفنوه في 2. وفيه إشارة إلى وجوب تكفين الميت أيضا، إلا ما استثني من شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، فإنه يكفن في ثيابه، لما جاء في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشهداء أحد أن يكفنوا في ثيابهم، وألا تنزع عنهم ثيابهم، وإنما كفنوا في ثيابهم. قال: ولا تحنطوه، يعني لا تضع شيئا من الطيب في أكفانه ولا على جسده، لأنه لا زال محرما، وقد علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. فهو محرم حال وفاته، وكذلك يبعث يوم القيامة محرما بعد بعثه من قبره يوم القيامة. ومعلوم أن المحرم ممنوع من الطيب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص، نوعان من الطيب. فنهى المحرم عن استخدام الطيب في ثوبه أو في بدنه. قال: ولا تخمر رأسه، لأن تغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام التي يحظر عليه لبسها، لعموم حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا تلمس القمص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات. والقلانس هي الشيء الذي يوضع على الرأس. قال: ولا تخمر رأسه، زاد مسلم: ولا وجهه. واختلف أهل العلم هل تغطية وجه المحرم من محظورات الإحرام أم لا، على خلاف بينهم، ولعلنا نستفصل الحديث عنها في هذه المسألة في كتاب الحج بإذن الله. قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. ثم إنه أشار هنا إلى أن المحرم إنما يكفن في ثوبين فقط، والثوبان اللذان يكفن فيهما هذا المحرم هما إيش؟ إزاره ورداؤه، اللذين قد مات فيهما وكان لابسا لهما قبل موته. نعم.
باب الكفن للميت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه وقال: آذني أصلي عليه. فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
قال: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. قول ابن عمر في هذا الحديث أن عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، ظاهره يتعارض مع حديث جابر الثاني أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. حديث من عمر أنه أعطاه قميصه بطلب ابنه عبد الله، وفي حديث جابر أنه جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام وأخرجه ونفث فيه من ريقه ثم ألبسه قميصه. فيجمع بين هذين الحديثين بعدة أوجه. أولا، أن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، يعني أنه وعده بأن يعطيه قميصه، وتطلق العيدة على العطية لتحقق وقوعها. وكذلك في حديث جابر بعدما دفن عبد الله بن أبي أي دلي في حفرته، وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله عليه الصلاة والسلام. فلما وصل وجدهم قد أنزلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. وقيل ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وجاء عند الحاكم ما يدل على ذلك. وقيل ثالثا ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا تقتضي ترتيبا، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه من غير إرادة الترتيب. وهنا في هذا الحديث معلوم أن عبد الله بن أبي من المنافقين، ولهذا اعترض عمر رضي الله عنه وقد جذب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ يعني يستنكر عمر رضي الله عنه فعله عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا مات فأذني لأجل أن أصلي عليه. فعمر رضي الله عنه أنكر ذلك وقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه ربه أن يصلي على المنافقين، فكيف يخفى هذا الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلمه ثم يخالفه، ويأتي عمر رضي الله عنه فينكر عليه ذلك؟ هذا فيه إشكال. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه لابن عبد الله بن أبي قال له: إذا مات فأذني لأجل أن أصلي عليه، فاعترض عمر رضي الله عنه في ذلك. قيل إن هذا من الإلهام الذي ألهمه عمر، وهي من الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه القرآن. وقيل ويحتمل هو الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه فهم من قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. عبد الله بن أبي من المشركين ولا من المنافقين؟ من المنافقين. نزل قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه نزلت متى نزلت هذه الآية؟ مرت معنا، نزلت في وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب لما احتضر. نزلت وين؟ مكة ولا المدينة؟ مكة. ففهم عمر رضي الله عنه من عموم هذه الآية أنه كذلك عن الصلاة على المنافقين، كذلك المنافقين نفاقا أكبر لعموم اشتراكهم في أنهم في نار جهنم خالدين، أنهم خالدون فيها أبدا. ففهم عمر رضي الله عنه من هذه الآية عموم النهي عن الصلاة على المنافقين وهم يدخلون في المشركين، لأنه لم يتقدم ما جاء النهي عن الصلاة على المنافقين، لم يأتي النهي عن الصلاة على المنافقين، لأنه قال في الحديث هنا قال: فصلى عليه فنزلت، فالفعل التعقيب، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه جاءت في المنافقين وجاءت بعد هذه القصة، بعد حصول هذه القصة جاء النهي عن الصلاة على المنافقين، قال: فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم. وجاء في لفظ أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتصلي عليهم وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ يعني إما أن يكون عمر رضي الله عنه فهم النهي عن الصلاة على المنافقين من آية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أو فهمها من قوله عز وجل في الآية التي قبل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات، بثلاث آيات تقريبا وأربع، في قوله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ففهم عمر رضي الله عنه من عموم هذه الآية أنه كذلك عن الصلاة على المنافقين. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبي فقلت: والله ما أمرك الله بهذا. قال: لقد قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عمر رضي الله عنه فهم من هذه الآية عدم مشروعية الصلاة عليهم، إذا كان الاستغفار لا ينفعهم والصلاة على الميت هو طلب المغفرة له، فكذلك ينهى عن الصلاة عليهم. وجاء عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال: عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله أين؟ شوف فهم عمر، فقال: قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم الآية. ففهم عمر رضي الله عنه من هذه الآية المنع من الصلاة على المنافقين، وهذا يحمل على ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهذا كقوله عز وجل في سورة المنافقين: عن المنافقين سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وفهم عمر رضي الله عنه أيضا من قوله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة، ذكر 70 أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له، وأنه لو استغفر أكثر من ذلك فإنه لا ينفع هؤلاء المنافقين، وأن المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم رضي الله عنه أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عند النهي عن الاستغفار ترك الصلاة، فلذلك جاء في هذه الرواية أطلاق النهي عن الصلاة ليشمل الاستغفار. وجاء في حديث ابن عباس عن عمر زيادة قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. قال: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. يعني خيرت بين الاستغفار وعدمه. وجاء في حديث ابن عباس عن عمر قال: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وجاء أيضا عند عبد بن حميد من طريق قتالة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على 70. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه فأطال الصلاة كثيرا، فقد جاء أنه أطال الصلاة عليه ما أطال على جنازة أحد من الوقوف. وأما جزم عمر رضي الله عنه بقوله: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، فيه جزم من عمر أن عبد الله بن أبي من المنافقين. فكيف يكون ذلك؟ ذلك لأنه جرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وأنه من خلال أحواله ومظاهرته أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي أوجبت نفاقه، النفاق الأكبر، النفاق العملي والنفاق القولي. فقد وقع من عبد الله بن أبي نفاق عملي ونفاق قولي، فلأجل هذا علم عمر رضي الله عنه أنه من المنافقين، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه هو الأعز، والأذل يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، ولم يؤاخذه بأنه من المنافقين، وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام. وهذا مما استقر عليه فعل عليه الصلاة والسلام، أنه يقبل من المنافقين ظواهرهم ويكل بواطنهم إلى الله عز وجل، ويستصحب حكمهم الظاهر وهو حكم الإسلام ما دام أنهم يصلون ويشهدون شعائر الإسلام الظاهرة مع عموم المسلمين، فإنه يحكم بإسلامهم ثم يكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي مع أنه من رؤوس المنافقين، لما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ولما في ذلك من مصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ويتجاوز، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك، لأجل مصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم إنه لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم المشركون وجاءت قبائل الجزيرة داخلة في دين الإسلام كثيرا وقل أهل الكفر وذلوا، أمر عليه الصلاة والسلام وقد أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا يعلم أو يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي مع أنه من رؤوس المنافقين، وهو الذي كان يتعاقد ويتعاهد مع اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه المصالح العظيمة التي رعاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه لموافقته لكتاب الله عز وجل، وفيه كمال رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وفيه جواز التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر أيضا جواز نبش القبر وإخراج الميت لمصلحة معتبرة. الأصل أن الميت لا ينبش إذا قبر ودفن ووري الثرى، أنه لا ينبش، لكن إن كان هناك مصلحة لنبش هذا القبر فلا بأس بنبشه وإخراجه. ومن ذلك أيضا ما لو أن رجلا من المسلمين قبر بدون أن يكفن، فإنه ينبش لأن تكفينه واجب فيكفن، أو قبر بدون تغسيل وبدون تكفين فإنه ينبش ويغسل إن أمكن ذلك ما لم يتحلل، ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يقبر. نعم.
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
وفيه صدق نية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يتسابقون إلى الدار الآخرة، ويبتغون ما عند الله عز وجل على الفانية، ويؤثرون الدار الآخرة على هذه الدار الزائلة، فكانوا يتركون ويتقللون ويهجرون النعيم في مقابل مرضات الله وابتغاء مرضات الله وابتغاء طاعة الله وابتغاء رضا الله وابتغاء الجهاد في سبيل الله مع رسول الله. كانوا يؤثرون ما عند الله ويؤثرون دين الله عز وجل على دنياهم. منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ووالداه كان من أغنياء أهل المدينة، كانت أمه من أغنياء المدينة، وكان له طيب يعرف به قبل الإسلام، إذا مش عرف أنه مر من هذا الطريق، كان منعما مترفا. ثم إنه لما أسلم قطعت عنه أمه ما كانت تعطيه إلا أن يعود إلى الكفر، فأبى ذلك وعاش فقيرا وعاش معدما رضي الله عنه وأرضاه، حتى قتل في يوم أحد واستشهد في يوم أحد، وكان حاملا للراية وقد قطعت يده اليمنى ثم اليسرى، ثم جاءته طعنة فنفذت في صدره فمات رضي الله عنه وأرضاه. يقول خباب: فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. والله أكبر. مصعب بن عمير الذي أمه غنية من الأغنياء من أغنياء أهل المدينة، يكون حاله بأن لا يوجد لديهم ما يكفنونه به رضي الله عنه وأرضاه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه، فيقدم تغطية الرأس على تغطية الرجلين، ثم يجعل على رجليه شيء من الإذخر، شيء من الحشيش أو شيء من الزرع ليغطى به. وفيه أن من فضل الله تعالى أن يؤخر ثواب العبد إلى يوم القيامة. ولهذا قال هنا: نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ما وجد شيئا من أجل الدنيا، لم يحصل على غنيمة ولم يحصل على عطاء ولم يحصل على أي شيء من بيت المال، لم يأكل من أجله شيئا. قال: منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته، يعني نضجت، فهو يهدبها يعني يجنيها. وفيه أن عطاء الدنيا لا يدل على إكرام الله تعالى، قد يحرم العبد من الدنيا وقد يعيش على الكفاف، وليس ذلك بغضا من الله عز وجل له، وإنما قد يكون رفعة له وصلاحا له وادخارا لما يريده الله عز وجل له في الآخرة. وبالعكس، فإن من يعطيه الله عز وجل من النعم من نعم هذه الدنيا لا يدل ذلك على كرامته على الله جل وعلا أبدا. يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة كما جاء في الحديث، وكما جاء في الحديث الآخر يؤتى بأنعم أهل الدنيا إذا كان من أهل النار، فيغمس في العذاب غمسا، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي نعيم قط. الله أكبر. هذا أنعم أهل الدنيا إذا كان من أهل النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا إذا كان من أهل الجنة، رجل بئيس فقير صعلوك من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، فيغمس في النعيم غمسا، ثم يقول له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، وما رأيت بؤسا قط. الله أكبر. الموازين ليست ميزان الدنيا ميزان السعادة وميزان النعيم ليس الميزان الدنيوي، وإنما هو الميزان الأخروي. ميزان السعادة، ميزان النعيم، ميزان الفلاح هو الميزان الأخروي عند الله عز وجل. وكلما كان العبد مراجعا لنفسه ومصححا لنيته في سيره إلى الله عز وجل في هذه الدنيا، في هذه الدار، كلما كان أدعى للثبات على دين الله عز وجل، وكلما كان أهدى سبيلا وأقوى طريقا. والنية تتقلب وتحتاج إلى مجاهدة. الصحابة رضي الله عنهم قال: نلتمس وجه الله، يبتغون وجه الله عز وجل الدار الآخرة، لا يبتغون عرضا من أعراض الدنيا، ولا جاها ولا منصبا ولا غنيمة ولا أي عرض من أعراض هذه الدنيا، إنما يبتغون وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فلأجل هذا رفعهم الله تعالى وعزهم ونصرهم وأعلى ذكرهم في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا، وإنها إزاره فحسنها فلان، فقال: اكسنيها، ما أحسنها؟ فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
فكانت كفنه.
فكانت كفنه.
وفيه بيان عظم كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يرد أحدا سأله شيئا، وجواز التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، وجواز أن يدخر الإنسان كفنا لنفسه حال حياته. نعم.
باب اتباع النساء الجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
حديث أم عطية رضي الله عنها فيه إشارة إلى حكم اتباع الجنائز، والمؤلف البخاري يقول: باب اتباع النساء الجنائز، وأطلق هل هو محرم أم غير محرم، وكأنه ليس بجازم بحكم اتباع النساء الجنائز. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول الجواز، وأنه يجوز للنساء أن تتبع الجنائز، ومن باب أولى أن تزور الجنائز أيضا. واستدلوا بذلك بأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فسئلت فقالت: نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. واستدلوا ثانيا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، عند مسلم. فهذا الحديث ظاهره العموم ولم يخص أحدا دون أحد، فيدل بعمومه على دخول النساء في هذا الخطاب، فيشرع لهن زيارة القبور، ومن باب أولى اتباع الجنائز. ثالثا استدلوا بحديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جالسة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها لزيارة هذا القبر. والقول الثاني تحريم الزيارة، وهو اختيار عدد من المحققين منهم ابن تيمية رحمه الله وجماعة، واستدلوا بحديث الباب، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كما أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أيضا. وعند أحمد: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وقوله زوارات القبور في أنهن ملعونات، هذا دليل على أن اللعن لا يكون إلا على أمر محرم، إذ لو كان أمرا مكروها لما استحق فاعله اللعن. فلما توعد النبي صلى الله عليه وسلم ولعن زوارات القبور، دل ذلك على أن زيارة النساء للقبور أمر محرم. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية رضي الله عنها هذا الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا استدلال بالقياس على أن الاتباع أخف من الزيارة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت: رحمت على أهلي هذا الميت ميتهم، يعني عزيتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدي. قالت: لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدي وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية. فالأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن زيارة النساء للقبور محرمة ولا تجوز. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فقوله: كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها، فهذا صيغة للمذكر فلا تشمل الإناث. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فهذا فعل صحابي، ولا يستدل بفعل الصحابي على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتذر لها ولا يحتج بقولها، يعتذر لها ولا يحتج بفعلها إذا كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قوله عليه الصلاة والسلام. وأما قولها أيضا وأمر بزيارتها فهذا أيضا خاص للرجال دون النساء. ثم إن المرأة باعتبار المعنى أنها امرأة ضعيفة، وقد يحصل منها التسخط، وربما وقع منها شيء من المحرمات إذا جاءت القبور أو اتبعت الجنازة، فربما وقعت فيما ورد النهي عنه من النياحة وشق الصدر وحلق الشعر ونحو ذلك ولطم الخد، مما يأتي ذكره بإذن الله. نعم.
عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
فيه إشارة إلى ذكر عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. ومتى يبدأ إحدادها؟ قيل إنه يبدأ من حين علمها، وقيل من حين وفاة زوجها، وقيل من حين مواراته الثرى، وإن كان الأقرب أنه من حين وفاة زوجها. وفيه أيضا أن غير الزوجة من أقارب المتوفى أنها تحد عليه ثلاثة أيام، ومعنى الإحداد ترك الزينة ونحوها، هذا هو المقصود بالإحداد، ترك الزينة في الثوب والبدن، فهذا المقصود من الإحداد. ويعلم أن المحادة، أن المرأة المحادة التي تحد على زوجها، ويجب على المرأة المحادة خمسة أشياء: أولا لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى تنتهي عدتها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير المرأة الحامل، وأما الحامل فعدتها بوضع حملها لعموم قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيجب عليها أن تمكث في البيت الذي أتاها، التي هي ساكنة فيه وقد أتاها نبأ وفاة زوجها فيه، فتعتد فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة، لعلاج أو لقضاء حاجة لطعام ونحو ذلك، لا تجد أحدا يعينها عليه أو يقضي لها حاجتها، فتخرج لأجل هذه الحاجة أو لمراجعة دائرة حكومية لا بد من ذلك، لا بأس عليها في الخروج إذا كانت لحاجة. والأمر الثاني ألا تلبس الجميلة من الثياب، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب وبأي لون كان، سواء لبست الأحمر أو الأبيض أو الأخضر أو الأزرق أو الأسود، ولا يلزمها أن يكون لباسها لونا معينا، بل الواجب عليها أن تعتزل ما كان جميلا من الثياب. ثالثا يجب عليها أن تجتنب الحلي، لأن الحلي من الزينة التي تنهى المحادة عنه. رابعا يجب عليها أن تجتنب الطيب، فلا يجوز لها أن تتطيب، ومن ذلك الروائح العطرية النفاثة التي تكون في بعض أنواع الصابون أو الشامبو، فيغلب عليها هذه الرائحة الزكية، فيجب عليها أن تجتنب استخدام مثل هذه الأشياء، وتستعيض عنها بصابون أو بشامبو لا يكون فيه شيء من العطر أو يكون يسيرا ليس نفاثا. إلا المرأة الحائض فيجوز لها استخدام الطيب في مكان محل خروج الدم، لما ورد الترخيص في ذلك في السنة. خامسا تجتنب الكحل ونحوه، يجب عليها أن تجتنب الكحلة ونحوه. نعم.
باب زيارة القبور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
قول المؤلف باب زيارة القبور يعني مشروعيتها، وكأنه البخاري لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما أشرت إليه قبل قليل في مسألة زيارة النساء للقبور، ولعل البخاري رحمه الله لم يثبت على شرطه الحديث المصرحة بالجواز، وجاء عند مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد أبو داود والنسائي من حديث أنس: فإنها تذكر الآخرة. وللحاكم من حديثه فيه: وترق القلب وتدمع العين، فلا تقولوا هجرا أي كلاما فاحشا. وله من حديث ابن مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: زور القبور فإنها تذكر الموت. وقد سبق ذكر مسألة زيارة النساء للقبور، وأن الصواب أن والأرجح أنها محرمة. وأما فعل هذه المرأة فيجاب عنه إنه قد يكون لواقعة عين، أو يكون ذلك قبل ورود النهي عن زيارة النساء للقبور. وفيه إنكاره عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة، وفي مشروعية الأمر بالمعروف والنهي المنكر والعناية بهذا الباب، فإنه عليه الصلاة والسلام أنكر على هذه المرأة هذا الفعل وقال لها: اتق الله واصبري. ثم إنه قد يستدل بهذا عموم قوله اتق الله واصبري على أنه عليه الصلاة والسلام قد يستدل به على أنه نهاها أنها لو صبرت لما جاءت عند هذا القبر فبكت، وأن الواجب ألا تأتي عند هذا القبر، وأن تصبر وأن ترضى وتسلم لقضاء الله وقدره. فهذه المرأة لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم أخبرت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت عند بيته ولم تجد عند بابه بوابين لتواضعه عليه الصلاة والسلام، ليس لديه بوابون وليس عند بابه حراس، فاستأذنت وقالت: لم أعرف. جاءت تعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: إني ما عرفتك، يعني اسمح لي الشرح علي، إني ما عرفتك يعني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفيه إشارة إلى أن الجزاء الذي يترتب على المصيبة الوارد في الأحاديث في الكتاب والسنة يكون عند الصدمة الأولى، فعلى ذلك يشرع لمن أصيب مصيبة أن يقول عند حدوثها ما ورد في القرآن والسنة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكون قولهم لهذه المقولة عند أول حصول هذه المصيبة. وجاء عند مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ذلك، فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
هذا الباب يقول البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. ساق فيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي زينب أرسلت إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل إليه يقرئ السلام يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذه أفضل صيغة وردت في التعزية وهي أصح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وهي التعزية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته زينب وعزاها به بهذا القول. وله أن يقول غير هذه الصيغة من صيغة التعزية بأن يقول غفر لميتك ورحمه وأخلفك خيرا وعظم أجرك وأحسن عزاءك ونحو ذلك من تلك الدعوات، لا بأس بذلك، لكن السنة والأفضل والأحسن ما ورد في هذا الحديث المتفق عليه. فأرسلت إليه ابنته تقسم عليه أن يأتيها، فقام ومعه عدد من الصحابة، فلما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، يعني تنازع سكرات الموت، ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال سعد يا رسول الله ما هذا، يعني ما هذه الدمع، ما هذا البكاء، كأنه يستغرب سعد رضي الله عنه خروج هذه الدمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم منه نهيه السابق عن أن بكاء أهل الميت على ميتهم يعذب به ميتهم. فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحمة، وأن الدمعة لا بأس بذلك، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع القلب ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فدمع العين معفو عنه وحزن القلب معفو عنه، ولهذا لما قتل حمزة رضي الله عنه عمه في أحد حزن عليه الصلاة والسلام ولم يرى حزينا كما رؤيا، ولم يجد مثل ما وجد على عمه حمزة لما قتل في أحد وقد مثل به وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه وفكئت عيناه، فوجد عليه الصلاة والسلام وجدا شديدا على عمه حمزة وبكى. فالشاهد أن دمع العين وحزن القلب لا بأس بذلك، وهو معفو عنه ما لم يصل إلى حد الأمر المحظور، وهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره كما سيأتي بإذن الله. وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وأن هذا لا ينافي الصبر والاحتساب، أن دمع العين وحزن القلب لا يؤثر ولا ينافي الصبر على المصيبة. وفيه استحباب الدعاء للمصاب واستحباب تعزية أهل المتوفى والدعاء لهم. ما حكم التعزية؟ حكمها أنها سنة، لعموم هذا الحديث، وليست بواجب لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر جميع الصحابة أن يعزوا ابنته أو أمر أن يعزوا كل من مات له ميت، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فدل ذلك على أنه للاستحباب. وفيه عظيم رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وفيه الحث على التخلق بخلق الرحمة واستحباب عيادة المريض. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل فيكم رجل هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال فانزل فنزل في قبرها.
وقوله لم يقارف يعني لم يجامع أهله، وفيه جواز إدخال الرجال قبر المرأة للحاجة، أنهم لا بأس بأن يدخل المرأة الرجل في قبرها عند الحاجة، لا سيما إذا كانت صغيرة، أما كبيرة فالأصل أن يدخلها ويلحدها في قبرها محارمها الرجال، فإذا عدم محارمها الرجال فلا بأس أن يلحدها ويدخلها في قبرها عامة المسلمين من الرجال. وفيه جواز البكاء عند المصيبة، لأنه قال هنا فرأيت عينيه تدمعان. نعم.
عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وهذا الحديث فيه إشارة إلى الترجمة، والترجمة الحالية التي ترجم بها في قوله بل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته. والشاهد أن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، إذا كان هذا الشخص متسببا في حصول هذا العذاب. فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، مراده أن هذا الشخص هو الذي تسبب في حصول هذا العذاب له. ومن نفى العذاب فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا. هذا فقه البخاري رحمه الله لهذه الحديث التي وردت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بمعنى البخاري يرى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هذا الميت سببا في حصول العذاب له، بأن يكون متسببا في حصول العذاب له. أما إذا لم يكن له سبب في حصول هذا العذاب له فإنه لا يعذب ولا يلحقه شيء. وهذا جمع بين النصوص التي وردت في هذا بقول عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وبقوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا جمع بين هذه النصوص. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث، لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادي دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادي، فيستدل على ذلك بدليل آخر. وإنما رد البخاري بهذا الحديث الرد على من يقول أن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين البخاري رحمه الله أن الإنسان قد يعذب بفعل غيره إذا كان له هو سبب فيه، إذا كان له سبب وإن لم يكن مباشرا. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، اختلف في ذلك الصحابة واختلف من بعدهم بعد ذلك. فمنهم من حمله على ظاهره، وهذا بين في قصة عمر رضي الله عنه، وكذلك في قصة عائشة رضي الله عنها مع ابن عمر، وأنها أنكرت ما رواه عمر من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالت رحم الله عمر، أنكرت على عمر عائشة رضي الله عنها، وقالت: والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. وليس هذا إنكارا من عائشة رضي الله عنها لهذا القول، ولكنه هي أشارت إلى أن هذا يعارض دلالة الآية وعموم الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء أيضا إنكارها على ابنه عبد الله، أنكرت على عمر وعلى ابنه. وجاء أيضا قصة عمر مع صهيب رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. فشاهد أنه من الصحابة من حمله على ظاهره بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وذهب بعضهم إلى أن عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه ذلك، فلأجل هذا بادر إلى نهي صهيب. ورد عن عمر رضي الله عنه نهى صهيبا عن ذلك، ونهى حفصة أيضا كما رواه مسلم من طريق نافع بن عمر عنه. وممن أخذ بظاهره أيضا عبد الله بن عمر، فجاء عند عبد الرزاق من طريق أنه شهد جنازة رافع بن خديج، فقال لأهله: إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهذا في إشارة إلى أن عبد الله بن عمر أيضا يرى عموم حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والقول الثاني قول من رد هذا الحديث وعرضه بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومما روي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة، كما جاء عند أبي يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو هريرة: والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه، ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا مال جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره. وجمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة مع ما ورد في الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بضروب من الجمع. أولها طريقة البخاري في الباب، أن الحديث يحمل على ما إذا كان الميت له سبب في هذه الوفاة، بأن كان مثلا يعرف أن أهله سينوحون
أو سيشقون الجيوب، فلم ينههم عن ذلك أو أوصى بذلك والعياذ بالله. الشاهد أن يكون هو له سبب في ذلك، فيحمل هذا على هذه الحالة. والثاني وهو أخص من الذي قبلهما، إذا أوصى أهله بذلك، وبهذا قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم. ثالثا أن يحمل ذلك لمن أهمل نهي أهله عن ذلك، وقد غلب على ظنه أنه يقع منهم فأهمل نهيهم فيعذب لأنه فرط. رابعا أن يكون معنى التعذيب التألم. خامسا أن يكون معنى التعذيب توبيخ الملائكة. والأقرب في هذا هو ما القول الأول أو الثاني، وهو أن يحمل أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ما إذا أوصى بذلك أو كان له سبب في حصول ذلك. والمقصود بالبكاء هنا في الحديث إنما المقصود به النياحة والعويل عليه، فهذا هو المنهي عنه. أما مجرد البكاء كما سبق أن قررناه أنه أن مجرد البكاء لا بأس به، وهو معذور الإنسان أن يبكي على ميته. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء دعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، وفيه استحباب إبرار القسم، وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر. وفيه أيضا تقديم السلام على الكلام وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة، واستفهام التابع من أمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديم قوله يا رسول الله على الاستفهام، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح ونحو ذلك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
وفيه إثبات عذاب القبر، قد مر معنا تقرير ذلك في حديث كثيرة، وهو من معتقد للسنة والجماعة أن الميت قد يعذب في قبره إذا كان والعياذ بالله من أهل الفجور، نسأل الله العافية والسلام وأن يعيذنا من فتنة القبر وعذابه، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. نعم.
باب ما يكره من النياحة على الميت. عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
قوله باب ما يكره من النياحة على الميت، قال زين بن منير ما موصولة ومن لبيان الجنس، فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة. ما يكره من النياحة على الميت معنى ذلك الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة، أما مجرد البكاء العادي بدمع العين هذا لا بأس به وليس من النياحة المحرمة، وإنما إذا كان مجرد بكاء بدمع العين فلا بأس بذلك. والمراد بالكراهة هنا باب ما يكره كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه. ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، ولكن هذا فيه نظر، ولعله أخذه من كون عليه الصلاة والسلام لم ينهى عمة جابر لما ناحت على أخيها عبد الله بن حرام والد جابر، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له، ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه. وذلك بين فيما أخرجه أحمد بن ماجة وصححه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهم يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبنا بعد، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وهذا له شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات. وفي هذا الحديث أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وقد مر معنا هذا الحديث في أول الكتاب. وفيه تحريم رفع الصوت بالبكاء والنياحة على الميت، والمقصود بالنياحة هو الويل والثبور والتسخط والصراخ الشديد، هذا هو المقصود بالنياحة المحرمة. فهذا هو المحرم، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ويعذب إذا أوصى بهذه المعصية أو كان سببا في حصولها، كما رجحنا ذلك في الأحاديث السابقة. نعم.
باب ليس منا من شق الجيوب. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وهذا كله من أفعال الجاهلية المنهي عنها. وقوله في الحديث ليس منا، هذا فيه إشارة إلى أنها من كبائر الذنوب، لأن حد الكبيرة كما ذكر جمع من أهل العلم أنه ما توعد عليه بالنار أو بلعنة أو بغضب أو بنفي الإيمان، كما في هذا الحديث ليس منا من لطم الخدود التي تلطم خدها عند المصيبة أو تشق جيبها أو تدعو بدعوى الجاهلية بأن تقول وثبوراه ونحو ذلك. وفيه تشديد النهي عن مثل هذه الأفعال.
باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة.
قوله في الباب: رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الرثاء مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد من الحديث، لأن الراوي قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراث الموت، وإنما هو من التوجع، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته، ويقال رثيت له إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه، كأنه يقول ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وأنه ليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة. وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد بن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة كانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لأنه مات بمكة. وقوله في آخر الحديث يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، القائل هنا جاء عند أبي داود الطيالسي في رواية هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره هو الزهري، ويؤيده أن هاشم بن هشام وسعد بن إبراهيم روي هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكر ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها. وفي هذا الحديث استحباب عيادة المريض وتأكد طلب النصح من أهل العلم والإيمان ومشروعية الوصية في حدود الثلث لمن لا يرث، والأفضل أن تغض عن الثلث بأن تكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وجاء عن أحد الصحابة أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ما دون ذلك لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي استحباب الوصية وتأكدها، وقد تجب الوصية إذا كان على الإنسان ديون إذا كان على الإنسان ديون فإنه يجب عليه أن يوصي بها لأجل أن تعلم حتى تبرأ ذمته ولا تضيع حقوق هؤلاء الدائنين. وفيه أن من الخير أن يترك الإنسان لذريته ما يغنيهم بعده، ولا يتركهم عالة فقراء يتكففون الناس، بل يترك لهم ما يسد حاجتهم ويغنيهم عن سؤال الناس والتكفف. وفيه استحباب الاجتهاد في زيادة العمل الصالح، وأنه طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ليس المقصود أن يطول الإنسان عمره بدون حسن عمل، ولكن السعيد والموفق من طال عمره وحسن عمله. نعم.
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فبكت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق رأسها حزنا على المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفيه أن كل هذه الأشياء أو الأمور الثلاثة من أمور الجاهلية، وهي نوع من أنواع النياحة المنهي عنها، كلها نوع من أنواع النياحة المنهي عنها. ويعذب الميت بحصول شيء من ذلك من أهله إذا كان قد أوصى بذلك أو كان سببا في حصول ذلك كما سبق. وفيه أن هذه الأمور من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. نعم.
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: انههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب.
قوله إن نساء جعفر، لما جاءه عليه الصلاة والسلام قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة، وذا في غزوة، غزوة مؤتة. نعم. جلس يعرف فيه الحزن، وفيه أن الحزن لا بأس بذلك ما لم يصل إلى الحد المنهي عن من النياحة ونحوه. قال: وأنظر من صائر الباب، يعني شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر. قوله إن نساء جعفر يعني امرأته، وهي أسماء بنت عميس الخثعمية، ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر، ومن في معناهن. ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. وذكر بكاءهن فأمره أن ينهن، فذهب ثم أتاه الثانية فلم يطعنه، فقال: أنههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. قوله فزعمت يعني عائشة، وهو مقول عمرة، والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا. وقوله فحثوا في أفواههن التراب، قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا. ثانيا، قيل إن المراد يحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب. لكن هذا فيه بعد، لأنه قال هنا البكاء هو الآن فقط مجرد بكاء الذي ورد في هذا الحديث، فكيف يقول أفحث في أفواههن التراب؟ هذا دليل على أنهن فعلن أمرا محرما، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد البكاء العادي الذي ليس فيه نياحة. فهذه من أوجه يعني توجيه هذا الحديث. ثالثا، قيل لم يرد بالأمر حقيقته، قال القاضي عياض: هو بمعنى التعجيز، أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن، ولا يسدهن إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك فافعل. قيل رابعا، يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه، أو علمنا ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة، لأنه جاءه المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم إنه لم يطعنه، واستمررنا في البكاء. لكن يشكل على هذا أنه مجرد بكاء، يقال إن الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم، بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. هذا احتمال الأول، أن يكون هذا البكاء معه شيء من النياحة المحرمة فلأجل هذا كرر النهي فيكون النهي هنا للتحريم. الاحتمال الثاني أن يكون بكاء مجردا والنهي هنا للتنزيه، يعني للكراهة التنزيهية وليست التحريمية. وأما لو كان النهي هنا للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن، لأنه لا يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات الجليلات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح إذا كان أمرا مباحا ونهينا عنه نهي كراهة، فائدة هذا النهي خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى محرم من باب يعني سد الذريعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، لأنه هنا قال جلس يعرف فيه الحزن، أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يعرف فيه الحزن. وفيه جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينتهي، وجواز اليمين لتأكيد الخبر. نعم.
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح فبات. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبره بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن.
قوله اشتكى ابن لأبي طلحة يعني مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. هو أبو عمير الذي كان يمازحه عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك ابن حبان في روايته، وزاد في أوله قصة تزويج أم سليم لأبي طلحة بشرط أن يسلم، وقال فيه: فحملت فولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك، فمرض فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي. فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة. ومعنى قوله وأبو طلحة خارج يعني خارج البيت عند النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر النهار. وجاء عند الإسماعيلي: كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبرهم بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما. وقوله في الحديث هيئت شيئا، قال الكرماني: أي أعدت طعاما لأبي طلحة وأصلحته، وقيل هيئت حالها وتزينت. ورجح ابن حجر أن المراد أنها هيئت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا. فجاء في رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخ عن ثابت: فهيئت الصبي. وفي رواية حميد عند ابن سعد: فتوفي الغلام، فهيئت أم سليم أمره. وفي رواية عمارة ابن زادان عن ثابت: فهلك الصبي، فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا. وقوله في الحديث: فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم: فقلت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. وفي رواية عبد الله فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت: فأبوا أن يردوها، ف فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤدات إلى أهلها. ثم اتفق الراويان فقالت: إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا. وقد زاد حماد: فاسترجع، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون. وقوله: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، جاء في رواية الأصيل: لهما وفي ليلتهما، يعني جاء لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما، وجاء بصيغة المخاطب. وجاء في رواية أنس بن سيرين: اللهم بارك لهما، ولا تعارض بينهما، فيجمع بأنه دعا بذلك ورجاء إجابة دعائه. وجاء في رواية أنس بن سيرين من الزيادة: فولدت غلاما. وفي رواية عبد الله بن عبد الله: فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة. ويأتي بإذن الله قصة تحنيكه وغير ذلك في كتاب العقيقة. قوله: فقال رجل من الأنصار، هو عباية بن رفاعة لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد بن سعد والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية أبي رفاعة، قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس، وقال في آخره: فولدت له غلاما. قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. فهذه الرواية تدل على أن الذين ختموا القرآن من هم 7؟ من هم؟ أحسنت، أحفاد أبي طلحة وليسوا أولاده، فهم أولاد من؟ أولاد عبد الله بن أبي طلحة، صحيح. وإن كان ظاهر الرواية أنهم أولاد لأبي طلحة، ولكن الصواب أنهم أحفاده لهذه الرواية التي صرحت بذلك. وفي هذا الحديث جواز الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة مع القدرة عليها، واستحباب التسلية عند المصائب، واستحباب تزين المرأة لزوجها، واجتهاد المرأة لعمل مصالح الرجل، ومشروعية التعريض في القول عند الحاجة، وإجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بك لمحزونون. وعنه رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
المقصود بإبراهيم هو ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء التصريح في ذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة، وجاء عند مسلم في أوله: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين. قين المقصود بالقين الحداد، امرأة رجل حداد يعمل في الحدادة. قالت: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفق بكيره، وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لو يدخن، وكان ظئره قينا. ظئره، الظئر المقصود بالظئر المرضعة، يطلق الظئر على المرضعة، وقيل قين ظئرا، وكان ظئرا يعني زوج مرضعة، زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي أو حضرت الوفاة ابنه وهو يجود بنفسه ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فعبد الرحمن بن عوف استغرب بذلك وقال: وأنت يا رسول الله؟ قال الطيب: فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا عليه، أي أن الناس لا يصبرون عند على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، يعني كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر ويأمر بالصبر وينهى عن الجزع، فأجابه عليه الصلاة والسلام أن هذا لا ينافي الجزع ولا ينافي الصبر، وإنما هي رحمة، فلذلك قال: إنها رحمة، يعني الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع. وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: فقلت: يا رسول الله، تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ يا رسول الله تبكي، أولم تنهى عن البكاء؟ وزاد فيه: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال: إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال: إنما أنا بشر. وعند عبد الرزاق بن مرسل مكحول: إنما أنهى الناس عن النياحة، أن يندب الرجل بما ليس فيه. وقوله: ثم أتبعها بأخرى، قيل المراد أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة ثانية، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع، وهذا هو الأقرب والأرجح ويؤيده ما تقدم. وقوله إن العين تدمع إلى آخره جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد: ولا نقول ما يسخط الرب. وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا. وجاء أيضا نحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول، وزاد في آخره: وفصل رضاعه في الجنة. وجاء في حديث محمود بن لبيد وقال: إن له مرضعا في الجنة، وقد توفي ابنه إبراهيم وله 18 شهرا. نعم.
باب البكاء عند المريض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
نعم. وفيه ما أشرنا إليه سابقا في الأحاديث السابقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.